وهذه محاضرة في قواعد الترجيح عند تعدد الأقوال والروايات في المذهب الحنفي، ولعلها تكون كافية في الإجابة عن سؤال يفرض نفسه في كثير من الأحيان إذا تعددت الأقوال واختلفت الروايات في المذهب وتشعبت بنا السبل، فما هو المخرج وأي قول نعتمد؟ قد حاولت من خلالها أن أبين ما يلي: أولا، طبقات كتب المسائل المدونة في الفقه الحنفي. ثانيا، تعدد الأقوال والروايات في المذهب الحنفي وأسبابه. ثالثا، قواعد الترجيح بين الأقوال في المذهب الحنفي. أما الأمر الأول، طبقات كتب المسائل المدونة في الفقه الحنفي، ولعلكم سمعتم عنها من خلال بعض المحاضرات التي ألقيت سابقا. تندرج كتب مسائل الحنفية في طبقات ثلاث: الطبقة الأولى كتب مسائل الأصول، وتسمى بكتب ظاهر الرواية، وهذه الكتب تضمنت المسائل التي رويت عن علماء المذهب الثلاثة: الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو يوسف القاضي، الإمام محمد بن الحسن الشيباني في الغالب، واحتمال أن تكون فيها مرويات عن زفر ابن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي، لكن في الغالب أن تكون المرويات عن الأئمة الثلاث الأوائل: أبو حنيفة، أبو يوسف، ومحمد، لكن لا يمنع أن تتضمن بعض المسائل عن الإمامين اللي هما الحسن بن زياد وزفر ابن الهذيل. هذه المسائل هي ما دونت في كتب محمد بن الحسن الستة، وهي المبسوط بين قوسين الأصل، قد يقال الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني، وقد يقال المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني، يعني هم اسمين لكتاب واحد، المبسوط والأصل. لكن كما سمعتم في محاضرات سابقة، إذا أطلق المبسوط على إطلاقه فالمقصود به مبسوط السرخسي، مبسوط السرخسي. هذا أحد الكتب الستة، الأصل. الكتاب الثاني من كتب ظاهر الرواية الزيادات، الكتاب الثالث الجامع الصغير، الكتاب الرابع السير الصغير، الخامس الجامع الكبير، السادس السير الكبير. ست كتب، هذه هي كتب ظاهر الرواية، وقد سميت بكتب ظاهر الرواية لأنها رويت عن الإمام محمد بن الحسن برواية الثقات، فهي ثابتة مشهورة، ثابتة مشهورة، وهي المقدمة في الفتوى كما سنعلم بعد قليل إن شاء الله. الطبقة الثانية من طبقات الكتب كتب مسائل النوادر، وهذه تضمنت مسائل مروية عن أصحاب المذهب، لكنها ليست في كتب ظاهر الرواية، وقد ورد بعضها في كتب للإمام محمد مثل الكيسانيات والرقيات والهارونيات. هذه أسماء إما نسبت إلى بلدان أو نسبت إلى أسماء من قاموا بكتابتها وتدوينها، وقد بين لكم الأستاذ الدكتور علي الصوى أسماء بعض هؤلاء. وهذه كتب لم تروى عن محمد بن الحسن برواية ظاهرة ثابتة كما هو الحال في الكتب الستة. كما ورد بعضها، أي مسائل النوادر، ورد بعضها في كتاب الأمالي لأبي يوسف، وكتاب المجرد للحسن بن زياد. كتاب الأمالي الإمام أبو يوسف كان يلقي المحاضرات، وكان بعض الطلاب يكتبون، فكأنها تنقيل، ولذلك سمي الكتاب بالكتاب بكتاب الأمالي. الطبقة الثالثة من طبقات هذه الكتب كتب مسائل الفتوى والواقعات، وهي كتب تضمنت مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب. وهؤلاء يعني أصحاب هذه المسائل قد يكون، وهؤلاء من أصحاب أبو يوسف ومحمد ومن جاء من بعدهم مثل أبي حفص البخاري ومحمد بن سماعة والجوزياني، وأول كتاب جمع في فتاواهم أو فتاويهم هو كتاب النوازل لأبي الليث السمرقندي. هذا وقد قام قاضي خان في فتاويه بجمع المسائل الثلاثة، يعني المسائل التي وردت في ظاهر الرواية والنوادر والواقعات جمعا بغير تمييز وبغير ترتيب، يعني خلط بين المسائل، كما قام رضي الدين السرخسي بجمعها جمعا مرتبا مميزا، حيث بدأ بمسائل الأصول ثم مسائل النوادر ثم مسائل الواقعات في كتابه المحيط. ثانيا، تعدد الأقوال والروايات في المذهب الحنفي وأسباب هذا التعدد. المنقول والمعروف عن العلماء أنه لا يصح أن يكون للمجتهد قولان في المسألة للتناقض، فإن وجد قولان للمجتهد وجب البحث عن المتأخر منها، فإن عرف أي المتأخر وجب العمل به، لأنه يعني الرجوع عن القول الأول، وإن لم يعرف المتأخر وجب العمل على ترجيح أحد القولين من خلال النظر في الأدلة وسائر المرجحات، فإن ترجح أحد القولين وجب العمل به، وإلا أخذ بأحد القولين، ما عنده قدرة على الترجيح يأخذ بأي القولين. ولقد كثرت الأقوال في المذهب الحنفي وتعددت الروايات عن الإمام وأصحابه، وكثرت هذه الأقوال وتعددت عن شيوخ الطبقات، فأبو حنيفة قد يخالفه صاحباه، وقد يخالف زفر الثلاثة، وقد يختلف الصاحبان فيما بينهم، بل قد يكون لأبي حنيفة رأيان في المسألة يثبت رجوعه عن أحدهما، وربما لا يثبت الرجوع ولا يعرف المتقدم منهما من المتأخر، والذين اجتهدوا في المذهب من بعد اختلفوا فيما خرجوه من مسائل، بل إنهم ربما خالفوا أئمة المذهب نفسه في المسائل التي كان الاستنباط فيها متأثرا بالعرف. ويرى الإمام الشيخ أبو زهرة أن كثرة الأقوال في المذهب تعود إلى أسباب أربعة: أولها اختلاف الروايات، ثانيها تعدد أقوال الإمام في المسألة، ثالثها اختلاف الأئمة في المسألة الواحدة، رابعها اختلاف المخرجين ومخالفة بعضهم للأئمة أحيانا. هناك فرق أيها الإخوة بين اختلاف القولين واختلاف الروايتين، هناك فرق بين اختلاف القولين واختلاف الروايتين. يوضح ابن عابدين في رسالته رسم المفتي نقلا عن ابن أمير حاج في شرح التحرير أن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين، لأن القولين نص المجتهد أو نص المجتهد عليهما بخلاف الروايتين، فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لا الناقل، والاختلاف في الروايتين من جهة الناقل لا من جهة المنقول عنه. ولا يمنع أن يكون اختلاف الروايتين سببه اختلاف القولين، كأن يكون كل واحد من الرواة سمع قولا فنقله ورواه، وحيث اتحد الناقل الراوي ووجد أكثر من قول فهو اختلاف قولين. أما أسباب اختلاف الروايتين فقد ذكر أيضا ابن عابدين هذه الأسباب ولخصها فيما يلي: أولا الغلط في السماع والاشتباه على الراوي، الغلط في السماع والاشتباه على الراوي. ثانيا أن يكون لأبي حنيفة قول قديم ثم رجع عنه ولا يعلم برجوعه من روى قوله الأول لأنه لم يعلم بقوله الأخير. ثالثا أن يكون الإمام قد قال أحد القولين على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان فينقل كل راو ما سمع، زي ما شفت في المسائل التطبيقية قولان القياس كذا والاستحسان كذا قولين، ومعروف عند الحنفية إنه لما يكون في قول قياس واستحسان يقدم الاستحسان على طول الخط، لأن الاستحسان هو العدول عن قياس لدليل هو أقوى، الاستحسان عدول أو ترك للقياس لدليل هو أقوى، لكن بظل في المسألة قولين، قول بالقياس وقول بالاستحسان. رابعا أن يكون الجواب في المسألة من جهتين، أحدهما من جهة الحكم والآخر من جهة الاحتياط، من جهة الاحتياط نقول والأولى أن يفعل كذا، أو يكون جواب أفضلية من حيث الجواز من حيث الأفضلية، فينقل أو فينقل كل راو ما سمع. وقد بين ابن عابدين أن اختلاف الرواية وإن تعدد الراوي قد يكون من باب اختلاف القولين بقوله فعلى ما عدا الوجه الأول، أي من الأسماء من الأسباب التي ذكرها، يكون الاختلاف في الروايتين من جهة المنقول عنه أيضا لابتناء الاختلاف فيهما على اختلاف القولين المرويين، فيكون من باب واحد، ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون واحدا، فإن إحدى الروايتين قد تكون في كتاب من كتب الأصول والآخر القول الآخر في كتاب من كتب النوادر، بل قد يكون كل منهما في كتب الأصول والكل من جمع واحد، أو جمعه أو قام بجمعه واحد هو الإمام محمد ابن الحسن، قد يكون قول له في كتب ظاهر الرواية وقول آخر في كتب أخرى. ذكر أمورا ابن عابدين في توضيح هذه المسألة. نعود إلى صلب موضوع محاضرتنا اللي هو قواعد الترجيح بين الأقوال في المذهب الحنفي. ذهب الحقيقة القواعد الترجيحية التي تسمعونها الآن قواعد ليس الحقيقة منصوص عليها، هي قواعد استقرائية، يعني نتيجة لدراسة مسائل الحنفية وجد بالاستقراء أن قواعد الترجيح عندهم كذا، يعني ليست نصوصا لا يمكن يعني الحياد عنها وتركها، بل هي في الغالب، يعني كما سمعتم قبل قليل ما في مطلق بقي على إطلاقه إلا قيد، وقالوا الفقهاء قالوا ما من عام إلا وقد خص، فهذه القواعد يعني ليس المقصود هو التسليم بها 100%، قد يخرج على القاعدة أمور معينة، لكن هذه أمور غالبية، هذه أمور غالبية، يعني في الغالب إن تعددت الأقوال يصار إلى الترجيح بينها وفق القواعد التالية. إذن هي قواعد نسبية غالبية، ليست قاعدة مضطردة تطبق في كل حين. ذهب أستاذنا الدكتور الفاضل، نسأل الله أن يمد في عمره ويحسن ختامه وختامنا، أستاذنا الدكتور محمد فوزي فيض الله، إلى أن قواعد الترجيح بين الأقوال في مذهب الحنفية ثلاثة أنواع: القواعد الشخصية، القواعد الموضوعية، القواعد الفنية النصية. وإليك بيان هذه القواعد كما أوضحها أستاذنا الفاضل في مذكرات فقه الطهارة التي كانت تدرس في كلية الشريعة في جامعة دمشق آنذاك. هذه مذكرات لأستاذنا الدكتور محمد فوزي فيض الله، وهي الحقيقة في جملتها تلخيص لما ورد في رسم المفتي لابن عابدي، يعني أخذ وصياغة بأسلوب يعني معاصر وحديث، لكن هذه الأصول موجودة في شرح العقود المسمى برسم المفتي اللي هي من تأليف ابن عابدين. إذن الأستاذ الفاضل الدكتور محمد الفوزي فيض الله ذهب إلى أن القواعد ثلاث: قواعد شخصية، قواعد موضوعية، قواعد فنية نصية. القواعد أولا القواعد الشخصية في ترجيح أقوال أئمة الحنفية، يؤخذ مما قرره بعض علماء الحنفية في هذا المجال إمكان ترتيب أقوال الإمام أبي حنيفة وأقوال أصحابه عند الأخذ بها للفتوى والقضاء بالشكل الآتي: أولا، إذا اتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد على جواب واحد في المسألة أو في مسألة من المسائل الفقهية، لا يجوز العدول عما اتفقوا عليه مطلقا إلا لضرورة أو موجب. إذا اتفق الإمام أبو هذا داخل المذهب، يعني هذا داخل هذه قواعد ترجيحية في المذهب نفسه، إذا كان هناك اتفاق بين الأئمة الثلاثة أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد لا يجوز العدول عن أقوالهم إلا لضرورة أو موجب. ثانيا، إذا وافق الإمام أحد صاحبيه أبو يوسف ومحمد على حكم مسألة ما لم يجز العدول عما اتفقا عليه إلا لضرورة أو موجب، يعني يرجح قول الإمامين اثنين على القول الثالث أو القول الثاني. ثالثا، إذا انفرد أبو حنيفة عن صاحبيه بجواب وخالفاه في جوابه، يعني له رأي وللصاحبين رأي، ينظر إن لم يتفق الصاحبان على جواب واحد فالمرجح قول أبي حنيفة، لأنه صار عندنا ثلاث أقوال ما في اتفاق بين الصاحبين، كل واحد له رأي، فرأي أبي حنيفة يقدم، إن لم يتفق الصاحبان على رأي فالمرجح قول أبي حنيفة، إن خالفاه واتفقا على جواب، يعني صار رأيين في المسألة، رأي لأبي حنيفة ورأي لصاحبيه، وأصبح هو في جانب وهما في جانب آخر، فقيل يرجح قول الإمام أيضا وهو قول عبد الله بن المبارك، يرجح قول الإمام، وقيل يتخير المفتي بينهما مطلقا، المفتي يتخير بين القولين، وهذا قول بعض الأئمة عندهم. جيم، يفرق بين المفتي المجتهد والمفتي غير المجتهد، فغير المجتهد يأخذ بقول الإمام والمجتهد ينظر في الدليل، دليل الإمام ودليل الصاحبين، ويفتي بالقول ذي الدليل الأقوى، وهذا القول جزم به قاضي خان في الفتاوى الخانية، وهو الأصح، وهو الأصح. إذن إذا اختلف الإمام مع صاحبيه، صاحبيه اتفقا على قول وهو انفرد بقول، فالقول الأصح أن المفتي إذا كان مجتهدا يتبع الدليل بغض النظر هو لأبي حنيفة أو لصاحبيه، وهو القول الأصح. نعم، المفتي هذا القول الجديد، القول الأخير قال يفرق بين المفتي المجتهد والمفتي غير المجتهد، فالمفتي غير المجتهد يتبع قول الإمام يعني بقلبه، والمفتي المجتهد ينظر في الدليل، وهو الأصح هذا القول، أنه التفريق بين المفتي المجتهد وغير المجتهد. القول الرابع، إذا انفرد أبو حنيفة بقول اختاره، وانفرد كل من صاحبيه بقول، يقدم اختيار أبي حنيفة. خامسا، إن لم يختر أبو حنيفة قولا قدم اختيار أبي يوسف على اختيار محمد، إن لم يختر أبو حنيفة قولا قدم اختيار أبي يوسف على اختيار محمد، ويقدم من بعدهما أي من بعد أبو يوسف ومحمد قول زفر والحسن بن زياد وهما في رتبة واحدة. يعني إذا لم توجد أقوال للثلاثة ننتقل إلى الإمام زفر والحسن بن زياد. قرر إذن فقهاء الحنفية من خلال هذه الخلاصة في القواعد الشخصية أنه لا يرجح قول صاحبي الإمام على قول الإمام إلا لضرورة أو موجب. قال والضرورة، ببين الضرورة، تتمثل في التعامل إذا اضطرد بين الناس من غير إنكار، من غير إنكار، كما هو في المزارعة، كما هو في المزارعة، المزارعة اللي الإمام أبو حنيفة ما كان يقول بها، وتلاميذ أبي حنيفة وأصحاب أبو يوسف ومحمد يقولون بهذا، والفتوى على قول الصاحبين، الفتوى على قول الصاحبين، وافتناء قول الإمام على ما كان في عصره وزمنه، ثم تغير العصر والزمن كحكمه بظاهر العدالة نظرا لصلاح أهل زمانه، وقولهما بعدم القضاء بظاهر العدالة لفساد الزمن وأهله. هذه أيضا نقطة، أنه هل الأصل في المسلم العدالة؟ قال ننظر إلى الظاهر، لما تغيرت الأحوال وتبدلت وكثر الفزع أو كثر الطمع وقل الفزع والخوف من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تتحرى في أمر العدالة، وهو المفتى به عند الحنفية، إذن ليس المفتى بقول الإمام. ثانيا، القواعد الموضوعية في ترجيح أقوال أئمة الحنفية تبع الموضوع من خلال الاسم. قرر أئمة الحنفية أن الفتوى على قول الإمام مطلقا فيما يتصل بالعبادات، إذا كانت إذن الفتوى متعلقة بموضوع متعلق بالعبادات هذا أمر موضوعي، فالفتوى على قول الإمام، فالفتوى على قول الإمام، كما أن الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتصل بالقضاء، لأنه معروف أنه مارس القضاء ردحا من الزمن وعنده تجربة عملية إضافة إلى فقهه النظري في هذه المسألة. إذا كانت الفتوى متعلقة بأمر متعلق بموضوع القضاء يقدم قول أبي يوسف بمزيد خبرته بممارسته القضاء، كما أن الفتوى على قول الإمام محمد فيما يتصل بذوي الأرحام وتوريثهم، لأن الإمام محمد أكثر الفقهاء تفريعا من حيث الفروع، فتوريث ذوي الأرحام وهذه النواحي يؤخذ فيها قول الإمام محمد. إذا المواضيع صار عندنا ثلاثة، العبادات في الغالب قول أبي حنيفة مرجح، القضاء قول أبي يوسف مرجح، الفرعيات الأخرى المتعلقة بالميراث ونحوه قول الإمام محمد. كما قدموا من حيث الموضوع أيضا أن الاستحسان مقدم على القياس، ما ورد في الاستحسان مقدم على القياس. الأستاذ ضرب لكم أمثلة تطبيقية في المرة الماضية أو قبل قليل في المحاضرة التي قبل الأولى، في المحاضرة الأولى. الحنفية شوف مثلا في لو أن إنسان تبرع بجميع أمواله، تبرع بجميع أمواله، عنده مال موجود في هذه الخزانة فتبرع بها جميعا، قال هل تسقط عنه الزكاة ولا ما تسقط؟ عندهم قياس واستحسان. القياس أن لا تسقط، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، وهذا أخونا لما تبرع ما نوى الزكاة، ما نوى الزكاة، لكن قالوا استحسانا تسقط عنه الزكاة، استحسانا عنه تسقط الزكاة. ليش اشترطنا الزكاة؟ قالوا لأن الزكاة هي متعينة في جزء من المال، فعند إخراجها احتجنا إلى النية، احتجنا إلى النية. أما الآن لما تبرع بجميع المال، أين المعين الذي يحتاج إلى النية؟ ما في شيء معين، الكل خرج. وهذا مفروض في عرفنا الحديث أن يوجه له كتاب شكر، مش ثاني يوم واحد يتبرع بجميع أمواله تروح تودي له كتاب نرجو دفع نسبة 2.5%. إذا هو دفع 100%، هو دفع 100%، ولذلك قالوا تسقط هنا لا يطالب بالنية، وتسقط عنه الزكاة استحسانا، ويعتبر كأنه لاحظين دفع أموال الزكاة، دفع أموال الزكاة. في أمر ثاني، من مات وترك أموالا، ما ترك أموالا ولم يكن مزكيا ولم يوصي. قاعدة الحنفية اللي عندهم الحنفية إنه هذا المال ينتقل فورا إلى الورثة، ينتقل فورا إلى الورثة، والحقوق التي تنفذ قبل الميراث هي حقوق العباد. أما حقوق الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بشؤون عباده، فحقوق الله بنيت على المسامحة، وحقوق العباد بنيت على المشاححة، ولذلك قالوا لا يطالب وجوبا، لا يطالب الأبناء بإخراج الزكاة، والدهم قصر في حياته ما أدى الزكاة لا يطالب الأبناء. قال لكنهم من باب البر، من باب البر لو أخرجوا الزكاة وأرادوا أن يبرئوا ذمة والدهم حسب هذا الإخراج وقبل استحسانا، استحسانا لا قياسا، لأن القياس واحد في حياته ما توجه إلى الله وما دفع أموال الزكاة، والأصل أن يخرجها هو بنفسه أو أن يوصي بإخراجها، وكلا الأمرين ما تحقق. لكن رحمة بهذا وأخذا بما قاله بعض الفقهاء من أن الحقوق المتروكة تتناول حقوق الله وتتناول حقوق العباد، ولذلك الزكاة تخرج من الأموال على رأي كثير من الفقهاء قبل توزيع التركة. الحنفية لا يقول بإخراج الزكاة بعد الموت إلا إذا كانت هناك وصية، لكن قالوا لو تبرع الأبناء جاز تبرعهم وسقطت الزكاة عن الميت استحسانا، ولذلك لما يكون عندنا قياس واستحسان قاعدة الحنفية يفتى وين؟ يفتى بالاستحسان، لأن الاستحسان كما قلت هو دليل أو عدول عن القياس لدليل هو أقوى. إن نعم لا شوف، الصيام أمر بدني يا أخي، الزكاة، الزكاة تقبل النيابة. يعني بعض الفقهاء قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، الإمام النووي نص على أنه هذا صيام النذر، أما الكفارة لا يلزم، لا تجر وازرة وزر أخرى. أراد أن يتبرع بالصوم هو حر، لكن لا يلزم يا أخي، أراد أن يتبرع بالصيام عن وليه نعم إيه، فهو بجوز عليها من باب التبرع لا الوجوب، لا يجب، لأن بعض يأخذ من الحديث بعضهم يأخذ بالوجوب، من مات وليس صام عنه وليه من حيث الجواز أخي، ليس الوجوب، ليس الوجوب في هذا. ظاهر الرواية مقدم على غيرها إلا إذا نصوا على أن الفتوى على غيرها، يعني ما ورد في الكتب الستة اللي كتب ظاهر الرواية على طول، يعني وانت مغمض تفتي به، تفتي به الفتوى في ظاهر الرواية، إلا إذا قرأت عبارة في بعض كتب الحنفية جاء في ظاهر الرواية والفتوى على خلافه، يعني طبقات الحنفية من بعد رأوا، وغالبا لمسألة قد تكون مبنية على العرف أو نحو ذلك فتغير العرف. أيضا من قواعد الموضوعية هنا إن الرواية المؤيدة بالدليل مقدمة على الرواية التي لا يعضدها دليل، وفي هذا قالوا لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية، صار جمع بين الدليل والرواية. إن القول المعلل أيضا من القواعد عندهم، إن القول المعلل بالدليل مقدم على القول المهمل غير المعلل، لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام بالقول والحث على اتباعه. النوع الثالث من أنواع القواعد الترجيحية اللي هو القواعد الفنية في ترجيح أقوال أئمة الحنفية، لعل المحاضرين السابقين قد أشاروا إلى بعضها أثناء محاضراتهم. هناك اصطلاحات فقهية، هناك اصطلاحات فقهية بترجيح بعض الأقوال على بعض، وخاصة حينما يتعارض الترجيح بين قولين صحيحين. أولا إذا اقترن قول بالفتوى، قول بالفتوى وقول بالصحيح، يؤخذ بالقول المقترن بالفتوى. عندنا وعليه الفتوى أو به يفتى، وعندنا عبارة ثانية قول صحيح، يؤخذ بالقول المقترن بالفتوى، لأن الفتوى تتضمن شيئين، هاي التعليم، لأن الفتوى تتضمن شيئين، أحدهما الإذن بالفتوى والآخر صحته، لأن الأخذ به للفتوى تصحيح له، يعني ما أفتينا به وما أفتى به إلا للصحة، وليس كل صحيح يفتى به، بل قد لا يفتى بالقول الصحيح لكون غيره أوفق لتغير الزمان وللضرورة، ولذلك الفتوى تقدم. الأمر الثاني كما أن لفظ إذا ورد في الكتاب لفظ به يفتى مقدم على لفظ الفتوى عليه، يعني عندنا لفظين أو عبارتين، بعض الكتب يقول به يفتى، عندك حكم قال به يفتى، في نص آخر عندك حكم قال عليه الفتوى، يقدم الأول اللي به يفتى لإفادته الحصر، لإفادته الحصر به يفتى. لفظ الأصح مقدم على الصحيح كما رأيتم في الوقف، الصحيح الروي عن أبي حنيفة أن الوقف ابتداء هو تبرع بالمنفعة، والمنفعة غير معروفة غير مبينة، وإنت ما أعطيته لمالك معين وذلك لم يجز الوقف، وذكر لكم الشيخ بأن الفتوى الحقيقة على خلاف هذا القول، الفتوى في جواز الوقف، حتى الرواية المشهورة عن أبي حنيفة أنه يجوز الوقف لكن بالشروط التي ذكرها اللي هو حكم الإمام، أنه من حيث إفادة اللزوم حكم الإمام أو أن يكون خرج مخرج الوصية. ولفظ الأصح مقدم على الصحيح، وكذا الأوجه مقدم على الوجيه، والأحوط مقدم على الاحتياط. هذه ألفاظ قد ترد في كتب الحنفية، الأصح والصحيح تأخذ بالأصح، الأوجه والوجيه تأخذ بالأوجه، الأحوط والاحتياط تأخذ بالأحوط. إذا ورد في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والإفتاء بأحدهما ما لم يكن لفظ التصحيح في أحدهما آكد من الآخر، فلا يجوز في هذه الحالة التخير بل يتبع الآكد. ومن المؤكدات ما يلي، أن يكون أحد القولين المصححين في المتون والقول الآخر المصحح في الشروح، فما في المتون مقدم. هاي تأكيدة ترجيحات، قولين مصححين أحدهم ورد في المتن والآخر ورد وين؟ في شرح المتن، فما في المتون مقدم على ما في الشروح. الأمر الثاني من التأكيدات أن يكون أحد القولين المصححين في الشروح والآخر في الفتاوى، فقد ذكروا أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى، لأنه الشرح عبارة عن كتابة يمكن تحتاج إلى شوية إمعان وتدبر وكذا، وأحيانا الفتوى بتكون على السريع مثل كثير من الفتاوى اللي تسمعوها على الهواء في الإذاعة بعض المرات، عرفته؟ لأنه يعني أعياه أن يقول لا أدري، أو جالس سؤالين ثلاثة وراء بعضهم استحى يقول لا أدري لا أدري لا أدري فدبها الفتوى، عرفته؟ فلذلك الفتوى بعض المرات قد تكون مرهونة بالاستعجال، لكن الشرح شرح كتاب، هذا معناته عصر ذهنه وقعد شوي يكتب ويستحضر المتن ويشرح. قالوا ما في المتون مقدم على ما في الشروح، وما في الشروح مقدم على وين؟ على ما في الفتاوى. يعني نقول والله هذا قول صحيح في المتن، قول صحيح في الشرح، وقول صحيح وين؟ في الفتاوى. على طول بتقدم المتن، إذا ما وجدت في المتن وجدت قولا صحيحا في الشروح وقولا صحيحا في الفتاوى بتقدم ما في الشروح. أن تذكر مسألة في المتون بلا تصحيح ويصرح بتصحيح مقابلها، فقد ذكروا أن المأخوذ به ترجيح ما صرحوا بتصحيحه، أنقول هذا القول صحيح لأنه تصحيح صريح، والذي في المتون تصحيح ملاحظين التزامي، وتصحيح إذن ما في المتون مقدم. الأمر الرابع أن يكون أحد القولين المصححين قول الإمام، قدم قول الإمام لأنه لما تعارض التصحيحان تساقطا فرجع إلى الأصل، والأصل تقديم قول الإمام. أن يكون أحد القولين المصححين ظاهر الرواية فيقدم على غيره، أن يكون أحد القولين المصححين أنفع للوقف فيكون هو المأخوذ به لأنهم صرحوا بأنه يفتى دائما بما هو أنفع للوقف. يعني القواعد العامة ترى عند الحنفية في الزكاة دائما يفتى بما هو أنفع للفقراء، لكن يبدو أنه قولهم قد ترك، لأن الأنفع للفقراء الآن أن يقدر النصاب بالفضة، الفضة ثمنها بخس قليل والذهب أغلى، يعني الآن غرام الذهب مثلا بدون مصنعية يمكن تشوفه بأربعين درهم، ولما تقول 85 غرام 80 × 40 3200، وبعدين 5 × 40 200 بيطلع عندي 3400 نصاب الذهب بالدرهم الإماراتي لو قدرها أن غرام الذهب يساوي 40، لأن نصاب الذهب ثابت، المتغير هو السعر بالدرهم، ولذلك قد يكون 3400 قد يرجع إلى 3 وقد يرتفع إلى 5. فأنا ضربت مثال حتى ما تأخذ تقول نصاب الذهب 3400، قل لو افترضنا أن غرام الذهب يساوي 40 درهم، فإن نصاب الزكاة بالدرهم الإماراتي يساوي 3400 درهم، فمن ملك هذا وتوفرت الشروط وجب عليه الزكاة. لكن لما ترجع الأغرام الفضة، ها أغرام الفضة كم ثمنه؟ ها درهم؟ درهم؟ طيب احنا عندنا 200 درهم، 200 درهم، الميتين درهم تساوي في حدود 597 غرام، يعني خليهم 600. الفقهاء في الكتب بيقولوا 200 درهم تعادل بأوزاننا الحديثة 597 غرام. إذا كان الثمن كما يقول أخونا الفاضل درهم، معناته أنا عندي النصاب كم؟ 597 درهم. فالفتوى للفقراء تقول لك من ملك 600 درهم هو جبت عليه الزكاة. الحقيقة كثير من المعاصرين قال لا يلتفتوا إلى هذا، لأنه الحقيقة الفضة ما عادت مجال للتداول، ولا يرتبط ارتفاع الأسعار العالم الآن وانخفاضها وكل شيء إلا بالذهب، ولذلك الذهب هو العنصر اللي هو مشترك بين الناس، ولذلك تغير العرف، تغير النظرة إلى الذهب. يمكن قديما كانت الذهب قريبة للفضة تفتي بأحدهما، لكن الآن كثير من المعاصرين الحقيقة حتى في قضية الدية، في قضية الدية لما يقولوا 1000 دينار بيربطوها بالذهب، لا يربطونها بالفضة، لا يربطونها بالفضة، قال لأن التعامل الغالبي في الأوساط العالمية الآن هو بالذهب، هو بالذهب، وما عادت الفضة مجالا للتعامل. هذا توضيح يمكن خارج عن هذا، لكن على كل حال أن يكون أحد القولين المصححين أنفع للوقف فيكون هو المأخوذ به، لأنهم صرحوا بأنه يفتى دائما بما هو أنفع للوقف. أن يكون أحد القولين أوفق للزمن أو العرف، وهذا دير بالكم في المسائل المتغيرة بتغير العرف هي الأقوال، أفتوا بأنه لا يقضى بظاهر العدالة لتغير أحوال الناس وفشو الكذب، أفتوا بالعدول عن قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه في عدم جواز الاستئجار على التعليم لتغير الزمان ووجود الضرورة إلى القول بجوازه. الآن لو تقول والله ما في أجرة على التعليم، ما في أجرة على الإمام، من ينصب نفسه ويحبس نفسه ليأم بالمسلمين؟ فالضرورة اقتضت أن يقال بجواز الأخذ على التعليم، وأرجو التعليم سواء تعليم الكتاب أو تعليم هذا تخرج منه جواز أخذ الأجر على قراءة القرآن في بعض البلدان على الأموات، لا حنفية ولا غيرهم يجيز هذا، لأنه ليس ضرورة، وكل ميت عند ناس من أهله يقرؤون وكذا على الخلاف المعروف في هذا، فلا يعطى المقرئ، ولا يجوز أن يستأجر مستأجر مقرئ بالأجرة ليقرأ على أموات المسلمين كما هو الحال في بعض البلدان، في بعض البلدان. أفتوا بالعدول عن قول الأئمة الثلاثة أيضا بعدم جواز الاستئجار على الطاعات لتغير الزمان، وقالوا بصحة أخذ الأجر على الأذان والإمامة لأنهما من شعائر الدين، ويقول متأخرون الذين أفتوا بذلك لو كان أبو حنيفة وأصحابه في عصرنا لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الأول. النقطة الأخيرة، المراد بالمتون في كتب الحنفية المتون المعتبرة كالبداية، مختصر القدوري، النقاية، المختار، الكنز، الملتقى، فإنها موضوعة لنقل ظاهر رواية في المذهب الحنفي، والتزم ذووها ذكر الأقوال المعتمدة فيه. وإذا ذكرت المتون الأربعة، يعني مثل ما أقول رواه الأئمة الستة، مقصود بالأئمة الستة أئمة الحديث، إذا في الفقه الحنفي قال ذكره أصحاب المتون الأربعة، فالمقصود بها الأربعة الأخيرة اللي نقلناكم إياها، هي الملتقى، الكنز، المختار، النقاية، هذول الأربعة إذا أطلقت هذه المسألة. وهذه أيها الإخوة أهم قواعد الترجيح عند تعدد الأقوال. ولا يفوتنا إلا حقيقة أن نشكر المنتدى على إتاحة الفرصة لنا. وقبل أن أنهي هذه الكلمة، الآن المحاضرة انتهت، لكن طلب مني يعني كلمة بسيطة في نهاية هذه الندوة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهدكم وأن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، واجبنا الحقيقة أن نتعلم، ولكي يكون علمنا مثمرا وناجحا ينبغي أن يكون مقرونا بالتقوى. والله سبحانه وتعالى ربط بين التقوى والعلم بقوله: واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله. واعلموا أيها الإخوة أنه إذا كان في لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. فلا خير في علم لا يكون مصحوبا بتقوى. ثم إن العلم زيادة في المسؤولية، وأمتكم تطلب منكم المزيد، لأن الحقيقة الناظر إلى واقع الأمة يجد أن كثيرا منها قد وقع في الحضيض، وهؤلاء بيحتاجوا إلى إنقاذ. فمن لها إذا لم ينبر علماء الأمة لهذه المهمة التي هي مهمة الأنبياء؟ فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، لكنهم ورثوا العلم يا أيها الإخوة. ثم إن هذا العلم دين، فخذوا علمكم عمن ترضون دينه، خذوا علمكم عمن ترضون دينه وخلقه، يعني في الفتاوى، في الاستشارات، في أي قضية، هذا العلم دين. فخذوا علمكم عمن ترضون دينه بإذن الله سبحانه وتعالى. وينبغي، ونحن نعيش على مجالس العلم وكلنا طلاب علم، أن يكون أدب الخلاف شعارا لنا في أي مسألة مطروحة، في أي مسألة مطروحة. لما تصدر الفتاوى، في ناس إخواننا الله رضانا عليكم يتعاملون مع الكتاب بمعزل عن الساحة التي يعيشون فيها، لا يعرفون عن أحوال المسلمين شيء، عايش في مكتبته بين كتابه. أنا في توقعي هذا لا يصلح للفتوى. اللي بيصلح للفتوى والذي يهيئ نفسه للفتوى، إضافة إلى أن يعد نفسه إعدادا علميا، ينبغي أن يعرف الأجواء المحيطة به، الساحة ما بها، الأطروحات ما بها. ينبغي أن يكون واسع الأفق، واسع الأفق، سعة الأفق أول مطلب من مطالب الاجتهاد ومن مطالب الفتوى. الإمام الغزالي في كتابه المستصفى لما تكلم عن شروط المجتهد قال: لا بد للمجتهد أن يتصف بشرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون مدركا، شرط عام، أن يكون مدركا لمرامي الشريعة وأهدافها وغاياتها. أهداف الشريعة الحقيقة رفع الحرج عن الأمة، جلب التيسير للأمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: فإذا رأيتم المفتي يتعمد دائما الأمور اللي فيها مشقة، قالوا هذا علامة جهله، هذا علامة جهله بالشريعة، لأن الشريعة اللي رفعت الحرج عنا. وصاحبها محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وينبغي أن يفرق الواحد منا يا إخوة بين قول قد يتخذه لنفسه، قد يكون أحدنا قادرا على الالتزام بالعزيمة، لكنك لا تستطيع أن تفتي الآخرين بالعزائم في رخص، ما تستطيع تأخذ الناس على منوالك أنت. ولما أقول رخص لا أعني الأقوال بغير دليل، لا لا لا، في أقوال معتبرة لها أدلة لكنها قد تدخل في باب الرخص، وإنت أردت أن تشدد على نفسك في باب العزيمة لك ذلك، لكن لا تفتي غيرك بهذا، لا تفتي غيرك بهذا. نراعي الحقيقة أدب الخلاف في ما بيننا ونراعي الحقيقة، يعني ذم العلماء إذا يعني لم يعجبك قولهم، هؤلاء قوم اجتهدوا، فإن كانوا مصيبين فلهم أجرين وأجران، وإن كانوا مخطئين فلهم أجر واحد. ولا يجوز الحقيقة أن تكون المنابر سببا لإغار الصدور على علماء الأمة، على علماء الأمة. أنت تستغرب يا أخي الكريم لما تقرأ بعض صفحات في الأنترنت هدفها التشهير بالعلماء، العلماء اللي للغرب، الغرب والشرق يخشى صولتهم وجولتهم. تجي وانت لسه في البيضة، ما طلعت من البيضة وتتهجم وتسل لسانك عليهم. الحقيقة اخوانا الامور هم يخالفونك في رأي، قد تخالفهم في رأي، لكن 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 ما دام الرأي محتملا محتملا وضمن الاطر الشرعية ليس لك ان تعيب، ليس لك أن تعيب. ولذلك التأويل يا إخوة، التأويل منضبط بأمرين: الأمر الأول أن لا يخرج على أصول الشريعة، هذا تأويلك فهمك الذي ذهبت لي. الأمر الثاني أن لا يصطدم بقواعد اللغة العربية، وإلا كان هوى. نسيت القول الثاني للإمام الغزالي، يبدو الحديث إنساني. أو الأمر الأول قال أن يكون المجتهد مدركا لأهداف ومرامي الشريعة وهدفها، والأمر الثاني العدالة. قالوا والعدالة شرط قبول الفتوى لا شرط صحة الفتوى. قد يكون فاسق إخواننا وعنده فتوى صحيحة، لكن بالله عليك لو قلت لك أنا فلان، أو أنت من بجوز أنا أقول لك لحالك، لو عرفت أنه فلان عنده شيء من الإحراف والفسق، وإنسان عنده دين، حتى لو كانت فتوى صادقة أنت ما بتصدقه، لأنه بضاعته انحرقت، يعني صوفته أصبحت مسبوغة، ولا لا؟ ولكن أنت لا تقدم عليه. ولذلك الغزالي قال العدالة شرط، ها؟ شرط صحة الفتوى، شرط قبول صحة الفتوى هي شرط في صحة الفتوى، لكن ليست شرطا في القبول. ما نلزم بقبول فتاوى الناس الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، احرصوا على هذا العلم، ونسأل الله أن يبارك في جهودكم، وأن يبارك في علمكم، وأن يزودنا من العلم النافع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأخيرا أستغفر الله لنا ولكم، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.